الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمما يحتاجه ومما ينبغي أن يحرص عليه الصائم الدعاء، فإن الدعاء للمؤمن وللصائم خاصة من أعظم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها، فإن الصائم كما أخبر نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم دعوته مستجابة كما جاء في حديث أبي هريرة في السنن. ولهذا مما يحرص عليه الصائم الدعاء، والدعاء كما قال سفيان الثوري سلاح المؤمن. ولهذا تجد أن الله عز وجل لما ذكر آيات الصيام ففي آخرها قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا الدعاء هو الطلب من الله سبحانه وتعالى والاستعانة به سبحانه وتعالى. وحقيقة الدعاء كما قال الإمام الخطابي، حقيقة الدعاء هو أنك تكل وتفوض أمورك إلى الله سبحانه وتعالى وترغب إليه جل وعلا. فلهذا فالدعاء ينبغي لكل مسلم ولكل مؤمن أن يحرص عليه. فربنا جل وعلا ذكر الأنبياء وقال: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عن الأنبياء وكيف دعاؤهم لله جل وعلا وارتباطهم بالله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء مناجاة لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فلهذا كان من أعظم العبادات، بل العبادات كلها دعاء. ولهذا العلماء يقسموا الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو هذه العبادات التي يتعبدها شخص لربه سبحانه وتعالى، فهذه العبادات أصلها دعاء. الذي يريد أن يصلي يصلي وحاله كأنه يقول: اللهم تقبل هذه الصلاة. فلهذا كان الدعاء. كذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك أيضا سائر العبادات كلها، بل الأمر والنهي كله دعاء عبادة. ولهذا تجد أن هذا الأمر موجود في فاتحة الكتاب، الفاتحة موجود فيها هذا الأمر، وهو قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد أي دعاء عبادة، وإياك نستعين أي دعاء مسألة وطلب من الله سبحانه وتعالى واستعان به. فلهذا من أهمية هذا الأمر العظيم، فإنه موجود في هذه الفاتحة التي نقرأها دائما في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. وجاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هاتان لعبدي ولعبدي ما سأل. فجعلهما سؤال وجعلهما طلب. فلهذا فمن أهمية هذه أو هذا الدعاء فكان في فاتحة الكتاب، فإن العبد يطلب من ربه سبحانه وتعالى أنه يكون عابدا له سبحانه وتعالى ومستعينا به جل وعلا. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الناس في هذه الآية على أربعة أقسام، بل ألف منازل السائرين الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي ألف منازل السائرين على هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحه وهذبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وهذه مدارج السالكين هي مأخوذة من هذه الآية من مدارج إياك نعبد وإياك نستعين، فذكر العبادات القلبية، وكذلك ذكر ما يتعلق بالاستعانة وغيرها. وذكر كما قلنا أن الناس في هذا الباب أي في هذه الآية على أربعة أقسام، منهم من عنده عبادة واستعانة، عنده عبادة واستعانة، وهؤلاء هم أهل الإيمان يعبدون الله جل وعلا، وفوق عبادتهم أنهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى، يدعون الله أن يوفقهم لهذه العبادة، يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، فهذا كله استعانة، وهي الاستعانة في كلمتها قول الشخص لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا معنى وحقيقة الاستعانة، هو هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن العبد كما قال بعض العلماء أن حقيقة الدعاء وأصل الدعاء هو الافتقار إلى الله، الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، فهذا هو حقيقة الدعاء، وهو داخل فيه الدعاء وداخل فيه الاستعانة والاستغاثة وداخل فيها جميع الطلب، بل داخل فيها جميع العبادات وجميع أنواع الدعاء من دعاء عبادة ودعاء مسألة أو طلب أو دعاء استعانة، وكل ذلك داخل في هذا. فكما قلنا قال بعض وقال القسم الأول من عندهم عبادة وليس وعندهم استعانة، وهؤلاء هم أهل الإيمان يعبدون الله جل وعلا ويدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم هذه العبادة، وهؤلاء وصفهم الله عز وجل في آيات كثيرة، منها هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا قول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وغيرها أيضا من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها عباده المؤمنين، فتجد أن صفاتهم لا تخرج عن العبادة والاستعانة، العبادة والاستعانة. والقسم الثاني أن أناس عندهم عبادة أو ليست عندهم عبادة وليست عندهم استعانة، ما عندهم لا عبادة ولا استعانة، وهؤلاء هم الكفار الخلص، هؤلاء الذين أعرضوا عن الله جل وعلا وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، كما وصفهم ربنا جل وعلا بقوله يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فدينهم الظن والشكوك والتردد، هذا دينهم وهذه عبادتهم، واستعانتهم ما تهوى الأنفس، وأيضا كذلك كلما كان في ذوقهم وما أرادته أنفسهم فعلوه. فلهذا هؤلاء وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الوصف. وهناك أيضا قسم ثالث، من كان له عبادة وليست له استعانة، وهذا قال الإمام ابن القيم أنه يدخل فيه يدخل فيها للقدر القدرية، الذين يقولون بأن القدر أنف، وأيضا يقولون أن العبد هو يخلق أفعال نفسه، فإن هؤلاء ينفون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فلهذا ما دام أن العبد يخلق فعل نفسه أي أنه معتمد على نفسه، وهذا خطأ. ولهذا قال الإمام ابن القيم تجد أن هؤلاء لهم عبادات، لهم صلاة ولهم زكاة ولهم صيام، لكن هذا الباب يضيع عندهم، باب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يضيع عندهم، لأنهم يعتقدون أنه أن الإرادة للشخص نفسه ولا تعلق لإرادة الله عز وجل بفعل الشخص، وهذا مذهب خطير. ويدخل فيه أيضا كذلك بعض أهل التصوف وأهل الطرق الذين تجد أنهم ينهمكون في العبادات ويتركون جانب الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجد عندهم العجز والكسل. فلا لا ما فعلوا أو ما اعتمدوا على الأسباب الشرعية ولا على الأسباب الكونية التي توصلهم إلى التوكل بالله سبحانه وتعالى، فتركوا هذه الأسباب، فتركوا هذه الأسباب، فكان عندهم الاستعانة ناقصة أو أنها غير صحيحة أو غير صحيحة. والقسم الرابع، من كان عنده استعانة وليست عنده عبادة، عندهم استعانة وليست عندهم عبادة، وهؤلاء أهل الأماني من الكفار ومن المنافقين ومن غيرهم، ممن يرجو ثواب الله جل وعلا ويرجو الخير ويرجو رضا الله جل وعلا، وهو لا يعبد ربه سبحانه وتعالى ولا يتقرب إليه، تجد أنه ينهمك في المعاصي ويقول ربي غفور رحيم، مثل اليهود الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، نتمنون بهذه الأماني. فقال الله عز وجل قل فلما يعذبكم الله بذنوبكم. وكذلك أيضا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فهذه الأماني أوردتهم هذه الأمور، عندهم أماني وعندهم غرور، وظنوا أن هذا ينجيهم، وليس عندهم عبادات وليس عندهم طاعة، فما امتثلوا أمر الله ولا اجتنبوا نهي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أيضا كما ذكر الإمام القيم أنه يقابلهم عصاة هذه الأمة، كثيرا من العصاة تجد أحيانا يصلي، أحيانا يصلي وأحيانا أيضا كذلك يصوم، بعضهم يصوم ويصلي، لكنه تجد أنه بعيد عن التوكل على الله سبحانه، أو أنه يجعل رغبته ورجاءه كبير جدا حتى يخرجه ذلك عن الخير، فيبتعد عن العبادات وينهمك في المحرمات، وفي نفسه أن الله عز وجل غفور رحيم، وهذا باطل، الله عز وجل يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأيضا لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون والقوم الخاسرون، هؤلاء هم الذين يأمنون مكر الله، فتجده ينهمك في المعاصي ويرتكب المحرمات، وربنا سبحانه وتعالى يغار إذا انتهكت حرماته، فهذا لا يبالي ثم يرجو ثواب الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله جل وعلا واسعة، لكن لا بد أن العبد يعمل. ولهذا يقول الإمام حسن البصري رحمه الله تعالى إن قوما أحسنوا أساءوا ظنوا أنهم أحسنوا الظن بربهم ولم يعملوا، فهؤلاء أساءوا الظن بربهم، ولو أحسنوا الظن لعملوا، ولو أحسنوا الظن لعملوا. فالمؤمن الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يقربه إليه جل وعلا من الصلاة والدعاء وغيره، وهو أيضا كذلك مشفق كما ذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين، وأنه خائف ووجل أن لا يتقبل الله عز وجل منه هذا الأمر. ولعل أكثركم يعرف حديث عائشة وإن كان فيه شيء من الخلاف بين العلماء، حديث عائشة الذين في سبب نزول أو في نزول قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا أي أعمال عندهم عظيمة، قال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون وخائفون. فقالت عائشة يا رسول الله هل أراد الله عز وجل الذين يشربون الخمر والذين يزنون والذين يسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، وإنما الذين يعملون ثم يخافون أن لا يتقبل منهم. فهكذا المؤمن يعمل لله جل وعلا ويخاف ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الإيمان. ولهذا أفضل الأقسام أن الرجل يكون عنده عبادة واستعانة، والناس يختلفون في ذلك، يختلفون في هذا الأمر في العبادة وكذلك في الاستعانة، في استعانتهم بالله سبحانه وتعالى. ومما يدلك على أهمية هذا الأمر وأن هذا الأمر عظيم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوصى معاذا أن يقول وقال له إني أحبك في الله، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا هو الخير، عبادة واستعانة. فلهذا فنحرص على أن يكون دعاؤنا لله سبحانه وتعالى، وأيضا نكثر من هذا الدعاء، فإن الله عز وجل أكثر ويكثر بالخير. ولما قال الصحابة رضي الله تعالى عنه إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر أي نكثر من الدعاء. وقال ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء لربه سبحانه وتعالى، وخاصة في أوقات الإجابة وفي وقت صيامه وفي الثلث الأخير من الليل وغيرها من هذه الساعات التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.